قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة والضبط فتن يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر رواه مسلم. قال قوله ينتظل أي يسابق بالرمي بالنمل والنشاب والجشر بفتح الجيم والشين المعجمة وبالراء وهي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها. وقوله يرقق بعضها بعضا أي يصير بعضها بعضا رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده فالثاني يرقق الأول وقيل معناه يشوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها وقيل يشبه بعضها بعضا. هذا الحديث كثير الفوائد عظيم الدلائل فيه وجوب مبايعة الإمام ووجوب طاعته بقدر الاستطاعة ووجوب نصرته إن أراد أحد أن يشق عليه العصا. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره. هذه عادة الناس إذا نزلوا وهم سفر كل يشتغل بما يرى أنه لا بد من الاشتغال فيه فمنا من يصلح خباءه الخباء الخيمة الصغيرة. وذكر ابن الجوزي في المشكل قال أبو عبيد الخباء من وبر أو صوف ولا يكون من شعر ومنا من ينتظل. قال النووي هنا يسابق بالرمي بالنمل والنشاب وقال في صحيح مسلم هو من المناضلة وهي المرامات بالنشاب مأخوذة من النضل. ومنا من هو في جشره ومنا من هو في جشره. قال ابن الجوزي هنا فسره النووي رحمه الله الدواب التي ترعى وتبيت مكانها. قال ابن الجوزي أما الجشر فقال ابن قتيبة يريد به أنهم أخرجوا دوابهم من المنزل الذي نزلوه يرعونها قرب البيوت. والجشر أن يخرج القوم دوابهم من المنازل يرعونها ويقال بنو فلان جشر إذا كانوا يقيمون في المرعى لا يرجعون إلى البيوت كل ليلة. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة هذا النداء ينادى به لصلاة الكسوف، وينادي به الإمام أو الأمير أن يجتمع إليه الناس، بدلا من أن يقول يا أيها الناس هلموا إلى المكان الفلاني، يقول الصلاة جامعة فيجتمع الناس. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع أصحابه حوله إذا أرادهم لأمر. قال: فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه طاعة الصحابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وعدم تخلفهم لأوامره. فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم وينذرهم شر ما يعلم لهم. قال القرطبي: إلا كان حقا عليه، أي حقا واجبا، لأن ذلك من طريق النصيحة والاجتهاد في التبليغ والبيان. وهذا شأن الرسل عليهم السلام، نصحا وبيانا وشفقة ورحما ورحمة، وهو ما يجب عليه أن يكون عليه ورثتهم. العلماء الربانيون هم الحريصون بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام على دلالة الناس على خير ما يعلمونه لهم، وينذرونهم من شر ما يعلمونه لهم، يقربونهم إلى الله ويجنبونهم الفتن والفساد والمعاصي وغير ذلك. قال ابن القيم: وهذا شأن خلق الرسل وورثتهم من بعدهم. هذا شأن خلق الرسل وورثتهم من بعدهم. قال: ورأيت شيخنا قدس الله روحه، من؟ ابن تيمية، يتحرى ذلك في فتاويه مهما أمكنه، ومن تأمل فتاويه وجد ذلك ظاهرا فيها. قال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. قال القرطبي: يعني بأول الأمة، إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. قال: يعني بأول الأمة زمانه وزمان الخلفاء الثلاثة إلى قتل عثمان. فهذه الأزمنة كانت أزمنة اتفاق هذه الأمة واستقامة أمرها وعافية دينها. فلما قتل عثمان رضي الله عنه ماجت الفتن كموج البحر، وتتابعت كقطع الليل المظلم، ثم لم تزل ولا تزال متوالية إلى يوم القيامة. فالفتن عن هذه الأمة لن تنقطع، بل هي في ازدياد تام وفشو وانتشار إلى قيام الساعة. ولذلك ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن، لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. والفتن انكسر بابها بموت عمر ومقتله رضي الله عنه، واشتعلت نارها بمقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فباب الفتن انكسر بمقتل عمر، ونار الفتن اشتعلت بمقتل عثمان رضي الله عنهم أجمعين. ثبت في الصحيحين عن شقيق عن حذيفة قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا كما قاله. من يقول هذا؟ حذيفة. أنا كما قاله، وأعلم الأمة بالفتن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. والآثار فيه كثيرة، وكان الصحابة إذا جاءتهم الفتنة رجعوا إلى حذيفة. وقد قال رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، مخافة أن يدركني. فقال عمر: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا، كما قاله. قال: إنك عليه لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس عن هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة. إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. قال: فهبنا أن نسأل حذيفة. فأمرنا مسروقا فسأله، فقال: الباب عمر. وعن حذيفة قال رضي الله عنه: ما بينكم وبين أن يرسل عليكم الشر فراسخ، إلا موتة في عنق رجل يموتها وهو عمر. وعن زيد بن وهب عن حذيفة أنه قال: أرأيتم يوم الدار كانت فتنة؟ ما هو يوم الدار؟ نعم، مقتل عثمان. أرأيتم يوم الدار كانت فتنة؟ فإنها أول الفتن وآخرها الدجال. وفي رواية قال: كنا عند حذيفة فقال: ما تعدون قتل عثمان فيكم؟ أتعدونه فتنة؟ قلنا: نعم. قال: وهي والله أول الفتن وآخرها الدجال. فبموت عمر انكسر باب الفتن وظهرت قرونها، فاستفتحت بقدر الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ثم توالت الفتن يرقق بعضها بعضا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، من فتنة عمياء صماء بكماء. هذه فتنة عثمان. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ويل للساعي فيها من الله يوم القيامة. فالفتن ستزداد. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان يتمنون فيه الدجال. ليأتين على الناس زمان يتمنون فيه الدجال. قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، مما ذاك؟ قال: مما يلقون من العناء والعناء، ولن تقوم الساعة حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ثم يقول: يا ليتني مكان صاحب القبر. والإنسان إذا شاهد القبور وقد حل به البلاء ينفر، ولكن إذا وصل به الحال أن يحل به البلاء ثم يأتي القبر ويتمرغ عليه ويتمنى الموت، دليل على أن البلاء به مستحكم. فالفتن ستتعاظم حتى تسوق الناس إلى الدجال. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. فالفتن هذه إنما تهيئة للناس حتى يستطيعوا أن يستقبلوا فتنة الدجال التي هي أعظم فتنة على وجه الأرض، وسيأتينا خبره في هذا الكتاب المبارك. قال: وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. في رواية عند أحمد: ألا وإن عافية هذه الأمة في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وفتن يرقق بعضها بعضا. تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء فيقول: هذه هذه، ثم تجيء فيقول: هذه هذه، ثم تنكشف. قال النووي: يرقق بضم الياء وفتح الراء وبقافين، أن يصير بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده، فالثاني يجعل الأول رقيقا. يعني تأتي الفتنة ويظنها الناس أنها القيامة وأنها المهلكة، ثم تذهب وتنكشف، ثم تجيء الأخرى التي بعدها أشد مما كانت الأولى، فيرى الناس أن الأولى التي خافوا منها بالنسبة لهذه أخف وأرق، ثم تأتي التي بعدها أشد فأشد، فيرون التي مضت أنها خفيفة. وذلك قال حذيفة رضي الله عنه: ما بكيت من زمان إلا وبكيت عليه، ما بكيت من زمان إلا وبكيت عليه. يظن أن الفتن قد استحكمت، ثم يمضي يقول: نحن كنا في نعم، الآن جاءت. قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، يعني يحضره الموت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فيه أن الإيمان سبب للنجاة من النار ودخول الجنة. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وبديع حكمه، وهذه قاعدة مهمة فينبغي الاعتناء بها، وأن الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه. كل أمر اجعل نفسك مكان الآخر، هل تحب أن يفعل بك افعله وإلا فلا. وهذا قاعدة في التعامل عظيمة وكلمة من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا فيه أن المحافظة على الإيمان والإحسان إلى الناس والتعامل بالحسنى من أسباب النجاة من الفتن. وقال القرطبي رحمه الله: قوله وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أن يجيء إلى الناس بحقوقهم من النصح والنية الحسنة بمثل الذي يحب أن يجاء إليه به. قال: وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: والناس هنا الأئمة والأمراء، فيجب عليه لهم من السمع والطاعة والنصرة والنصيحة ما لو كان هو الأمير كان يحب أن يجاء له به. واللفظ أعم من ذلك، ولكن الحديث جاء في ولاة الأمور. كيف تحب إذا كنت أميرا أن يفعل الناس معك؟ هكذا عليك أن تعامل الأمراء. قال: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. قال ابن الجوزي: صفقة اليد المبايعة، وثمرة القلب الإخلاص في المعقد والمعاهدة. يقول: صفقة اليد المبايعة، وثمرة القلب أعطاه صفقة يده أي بايعه بيده، وثمرة قلبه أي أعطاه أن يخلص له فيما اعتقد فيما عقده عليه وعاهده عليه. وقال القرطبي: يدل على أن البيع لا يكتفى فيها بمجرد عقد اللسان فقط، بل لا بد من الضرب باليد، كما قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. قال: ولكن ذلك للرجال فقط، ولا بد من التزام البيعة بالقلب. يقول: ولا بد من التزام البيعة بالقلب. ما الدليل من الحديث؟ ثمرة قلبه. قال: ولا بد من التزام البيعة بالقلب وترك الغش والخديعة، فإنها من أعظم العبادات، فلا بد فيها من النصيحة من النية والنصيحة، فلا بد فيها من النية والنصيحة. فالبيعة لا بد فيها من إخلاص ونصيحة وترك الغش والخديعة. وهذا فيه أيضا وجوب طاعة ولاة الأمر ولزوم بيعتهم، وأن ذلك من أسباب النجاة من الفتن. قال: فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، هذا فيه نصرة ولاة الأمور على من يبغي عليهم. قال النووي: معناه ادفع الثاني فإنه خارج على الإمام، فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه، فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله ولا ضمان فيه، لأنه ظالم معتد في قتاله. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. ففيه وجوب قتال الفئة الباغية التي تخرج على الإمام وتفرق المسلمين وتنشر الفتن.